فقه الحياة ونورها في شرعنا، ولكل مسألة جواب من هنا، والله يأمر إن تحير بعضنا. قال اسأل قلنا بفضلك فاهدنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا يعني من الحلقات الماضية ومن الحلقة الماضية نبين الأسس الفارقة بين البنوك الربوية والبنوك الإسلامية، على ما زعمت البنوك الإسلامية أنها قامت على أساسات مهمة تنبني عليها، وفيها انتعاش الاقتصاد، وفيها أيضا حفظ أموال الناس، وفيها يعني كفاية الكثير ممن يعملون تحت المظلة بأن لهم أجندات فيها أعمال كثيرة وتجارات كثيرة، لهم مستودعات، لهم شركات، لهم أيضا ما يملكون من بنايات، استثمار هذه الأموال. هذا الذي زعموه أو زعم البنك الإسلامي أنه يفعل ذلك، والبنوك الإسلامية المشكلة الواقع فيها لا يثبت هذا، الواقع فيها لا يثبت هذا. في الحلقة الماضية بينا أن الأساس البنك وكيل عن صاحب المال في الإقراض وأخذ الفائدة، وهو ممول لا يدخل في المخاطرة، لا يدخل في المغامرة، البنك الربوي، فهو يأخذ المال ويقرضه ويأخذ بعد ذلك على التوقيت معين، كل ما يزداد يتباعد الزمان كل ما يزيد الفائدة، كل ما تباعد الزمان يزيد الفائدة، فيأخذ المال أصل المال مع الفائدة، يأخذ يعني ثلاث أرباع الفائدة ويعطي الربع لصاحب المال. هذا عمل البنك الربوي، وكيل عن الإقراض، وكيل عن صاحب المال بالإقراض. البنك الإسلامي زعم أنه رجل يضارب، يدخل في المخاطرة، في المغامرة، فإنه يتعرض لغن وغرم، ولذلك في أصل التعاقد مع صاحب المال بيقول له إن حدث الخسارة تحمل معي. وطبعا الحمل له ضوابط شرعية، وهو إذا كان البنك مفرطا يضمن كل شيء، إن لم يكن مفرطا وحصلت الخسارة يبقى يحمل الخسارة على رأس المال. هذا الذي زعموه، وهم لا يفعلون ذلك، هم لا يفعلون ذلك، بل حقيقة الأمر أنها فائدة مقنعة في البنوك الإسلامية، هي فائدة مقنعة. وأنا جلست مع كثير من اللجان الشرعية في أكثر من بنك، يعني لا أسمي البنوك الآن من أفضل، لأن جلست معهم وبينت وقلت إن حتى المعاملات التي طرحت في السوق أو طرحت للناس وعلى الطريقة الشرعية أو الفقهية المعلومة ناقصة الأضلاع، لم تستتم حتى نقول بأن هذه المعاملات معاملات شرعية، والمعاملات الشرعية أصالة هو المطلوب، وأحل الله البيع وحرم الربا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، وقال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وأيضا حاضرة تديرونها في الآية الأخرى، فهي المسألة تجارة وفيها تقريب المال وفيها نماء واقتصاد وفيها كثير من الأمور التي تنفع الأمة وتنفع الفقراء المساكين الذين يعني يأخذون المال ويعملون به. قد يقول البنك الربوي ما أنا بفعل ذلك، أنا بعطي المال وبجعله يعمل. أنا أقول ما أنت بتأخذ منه كل الربح، أنت أصالة ماذا فعلت؟ ما فعلتش أي شيء، ولا تدخل معه في الغنم والغرم، أنت فقط تخل تأتي بالمال والزيادة، على اي اساس اعتقد يعطيك الزياده؟ ده قل بما استعمل مالي، ما انت الذي اقرضته، وان استعمل مالك ما ادخل معه مضاربه، طالما استعمال باستعمال كما تقول اجعلها شرعيه، يستعمل المال مضاربه، والرجل لما يتحمل مكسب خساره يتحمله، المكسب تاخذ كل المكسب له والخساره تقول له انت متحملها ايضا، ظلم بين. البنوك الاسلاميه بتفعل ذلك، البنوك الاسلاميه اصلا حقا لا تتاجر، الاصل انها تتاجر، لا تتاجر. قلنا وانا ساصور المرابحه كيف يتعامل البنك الاسلامي بالمرابحه، قلت لكم انه الرجل يريد ارضا، يريد ثمرا، يريد سياره، يريد ان يشتري باخره، المهم الرجل يريد ان يشتري سلعه من السلع، فهو الرجل هو الذي يذهب ويتفق ويختارها ويتفق ويتكلم مع صاحب الوكاله ويتفق حتى على التأقيت في دفع المال وكلية هذا الباب، ويكون قد ذهب إلى البنك يتكلم معه ويتحدث معه، أنا أريد سيارة كذا وذهبت إلى الوكالة، ويعطيه التفاصيل، فيقول له إذن اكتب الآن وعد بالشراء، فيكتب العقد بوعد بالشراء، وعد كمان وعد ملزم. وحقيقة الأمر على عند جمهور العلماء الوعد ليس ملزما، الوعد ليس ملزما، الوعد ملزم مروءة شهامة، ملزما إحسانا، لكن شرعا لا، ليس ملزما، الوعد ليس ملزما. وهم ياخذون الكلام المالكيه في مساله الوعد الملزم، والمساله فيها تقرير وتحقيق في هذا الباب. فيكتب الوعد الملزم ويقول له ما لك، ليس لك ان تتراجع، وتراجعت انا اخذ السلعه ابيعها واحملك كذا وكذا. ومعروف ان المواعده ليست بيعا، المواعده، فيكتب العقد ويكون العقد ايضا يحاكمه به. فيكتب الوعد بالشراء، ثم يذهب ويذهب معه الإداري من البنك إلى مقر الوكالة، إلى مقر الزرع والثمر، إلى مقر الأرض التي يريدها، يذهب. فإذا ذهب معا وانتهى بعد ذلك يكتب عقد البيع، لا يأخذها حتى يكتب عقد البيع. فإن كتب عقد البيع وكتب الشيكات وعرف المال المنجم، هو طبعا البنك بيذهب إداري أو بيتصل بالوكالة، بكم؟ ب 120، أنا اشتريت 120، أنا متكفل أتيك بالمال، اشتريت على، شوف اشتريت على الهاتف. والإداري هناك يقول له البنك اشترى، إما يعطيه شيكات أو يقول له انتظر هيكلة الأمر تكون من البنك، ويرجع الرجل ثم بعد ذلك يكتب العقد عنده، عقد المبايعة، عقد البيع، فيكتبه بينه وبين البنك. وحقيقة الأمر أن البنك لم يشتري حقيقة كما سأبين، لأنه لم ينقل، لم يقبض، فيقول له الآن خذ، اذهب خذ السيارة، فيذهب ليأخذ السيارة، يأخذها من الوكالة ويمشي بها، ولو حدث فيها شيء، اضطربت فيها اضطرابات وهي في الوكالة، على ضمان من؟ على ضمان الوكالة، على ضمان الوكالة. هذه المعاملة فيها مآخذ، ومآخذ كثيرة، وهذه المعاملة التي يطرحونها في السوق بأنها معاملة المرابحة، معاملة المرابحة على طريقة البنوك الإسلامية، معاملة المرابحة طبعا بيع ليس فيه ثمة شيء، إنه يقول أربحك في سيارتك كذا، أنا اشتريتها بمائة ألف أبيع لك بمائة وألفين، هذه المرابحة، وهو يبين له الربح أمانة في بيع الأمانة. في الحالتين البيع يكون تملكا، يعني البيع حتى يصح لابد يكون تملكا. المحاذير التي وقع فيها البنك الإسلامي على أنه زعم بأنه تعامل معاملة شرعية، وأن التعامل ده تعامل شرعي، وأن البيع بيع صحيح، هو طبعا أصلا أكثر من يذهب إلى البنوك لشراء السيارات أكثره لحرق السلعة، اللي بنسميها نحن التورق، اللي بنسميها الفقهاء التورق، هو بيحرق السلعة فقط، هذا الذي يفعله، المقصود الأسمى هو المال الورق. لذلك هذه المعاملة فيها محاذير كثيرة. المحذور الأول قصد الربا، أو قول التحايل على الربا، كما قال ابن عباس، يعني قال هذه دراهم بدراهم بينهما حريرة، أنت أصلا المقصود الأسمى ليس السلعة، المقصود الأسمى هو السيولة والمال، فأنت أصلا هذه دراهم بدراهم في حقيقة الأمر، دراهم معجلة البنك يعطيها للوكالة، دراهم نسيئة ويعطيها بالزيادة، نسيئة هو الزيادة، فده وقوع في الربا، تحايل على الربا، لكن سماها معاملة المرابحة، سماها معاملة المرابحة. والمشتري يعني ما يريد إلا السيولة، ما يريد إلا الورق، ما يريد إلا المال. قد اعترض بعض العلماء على ذلك، قال والتاجر أيضا ما يريد إلا المال، قلنا نعم التاجر بكلية الضوابط الشرعية قد تكاملت فيه يريد المال وهو يعرض نفسه للمكسب والخسارة. أما أنت أصلا كبنك إسلامي ماذا فعلت مع البنك الربوي بالضبط؟ تريد ألا تضمن شيئا، لذلك تركتها عند الوكالة وما أخذتها. أنا قلت حتى لبعض اللجان الشرعية، قلت له يا أخي ابعث إداري ياخذ السيارة خرجها من الوكالة ويمشي بها ولو 10 متر ويعطي المفتاح للرجل، تكون خرجت حتى مخرجا في مسألة أنك لم تقبض وأنك بعت ما لم تملك. لم يسمع لي وقال أنا عندي ضوابط لابد تتحقق. قلت الضوابط هذه ضوابط ربوية، في حصيلة الأمر صارت المعاملة ربوية، صارت المعاملة بصورتها هكذا ربوية، المأخذ عليها وتحايل على الربا، التحايل على الربا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فأذابوا فجملوا فأكلوا ثمنها. فهذا تحايل على الربا واقع منهم في هذا الباب، لأن البنك قطعا لم يشتري حقيقة، لم يملك حقيقة، فإذا لم يبع حقيقة. المسألة كلها ورق من أجل أن يقال معاملة إسلامية، لم يشتري حقيقة، لم يقبض حقيقة، لم يبع حقيقة. والمسألة على المال يبقى أول محذور من المحاذير في هذه على هذه التعقدات هو التحايل على الربا، وهذا أخص من فعل اليهود. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، ليش؟ لأنهم يخادعون الله وهو خادعهم، وإن الله لا يخدع سبحانه جل في علاه، والعملة الزائفة لا تروج على الله. الأمر الثاني مهم جدا من المحاذير أنه باع ما لم يملك. قضية العقد الوعد بالشراء هذا بيع، لأنه لما يقول أنه ملزم نزل منزلة البيع، فالوعد على الشراء أصالة بيع وهو لم يملك، وأيضا عند البيع لم يملك لأنه لم يقبض، وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله بعد الفاصل. نواصل في هذه المسألة التي تبين لنا أن الدعامات الأساسات التي قام عليها المصرف الإسلامي غير موجودة. فهو بنك ربوي لكنه أيضا يأخذ بزيادة عن البنك الربوي، فالمعاملات معاملات ليست معاملات سديدة كما قلت، أضلاعها الشرعية المتكاملة غير موجودة. هذا تفصيل إن شاء الله يأتي بعد الفاصل، ونسأل الله أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية.
والله يأمر إن تحير بعضنا قال اسألنا بفضلك فهدنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع المباينة والمفارقة وبيان الفارق بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية، على أننا إلى يوم الناس هذا ونحن نمحص النظر في الأساسات والدعامات التي على أساسها قد انبنت المصارف الإسلامية، نراها غير مطبقة إلا القليل أو الضئيل من النسبة التي يستعملونها على النسبة الإسلامية في هذا الباب. احنا نقول لو غالب المعاملات معاملات إسلامية وتتوافق مع الشريعة الإسلامية لقلنا نعم يجب هذا الغالب، كل قليل ينزل تحته. كنا قبل الفاصل تكلمنا على المحاذير في بيع المرابحة عند البنوك الإسلامية، أولها كما قلت القصد الأصيل هو الربا، هو التحايل على الربا، والمسألة فيها تحايل على الربا كما قال ابن عباس، هي دراهم بدراهم بينهما حريرة، دراهم بدراهم بينهما سيارة، دراهم بدراهم بينهما زرع، بينهما أرضا، يعني جعلوها أرضا. فأقول هذه دراهم بدراهم فيها تحايل على الربا. الأمر الثاني بيع ما لم يملك، الوعد نفسه صار بيعا، باعه متى؟ هل ملك السيارة ثم باع؟ لا، ده الوعد قبل حتى أن يتفق مع الوكالة، هو تكلم مع الوكالة واستفهم، قال اشتريت أنا سأبعث لكم المال، يأتي بالوعد الملزم، والوعد الملزم قلنا ما دمنا قلنا ملزم جعلناه عقدا، عقدا. ولذلك يقال في ذلك بيعتين في بيعة، يعني هو باع بيعتين في بيعة في هذا الباب، عقدين في عقد. وقد ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في عقدين في عقد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين فله أوكسهما أو ربا، أوكسهما أو ربا. فحقيقة الأمر من المحاذير أن هذه المعاملة فيها بيعتين في بيعة، يقال هذه من باب بيعتين في بيعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو ربا. قالوا وأي بيع؟ إحنا ما بتعنا إلا بيعا واحدا وهو بيع السيارة، اشترى السيارة وباعها على الرجل. لو قلت أن هذه بيعتين في بيعة تكون أخطأت، الشراء كان منفصلا ثم البيع. قلنا لا، الوعد بالشراء نفسه عقد، في عقدين، وهذا العقد ما دمت قلت هو ملزم نزلته منزلة البيع، نزل منزلة البيع، فصار كما قلت من باب عقدين في عقد أو بيعتين في بيع. هذا محظور آخر في المحاذير التي يتعامل بها البنك في المرابحة. من ذلك أيضا بيع ما لم يملك، هو ملك طبعا عند المالكية، هم يأخذون هنا يأخذون المخارج. عند المالكية مسألة اشتراط القبض في الطعام فقط، في الطعام فقط، في غيره يجوز. أقول سبحان الله، مالك أعلم أم ابن عباس الذي روى الحديث في قوله من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه؟ هو ابن عباس، ابن عباس هو الذي قد قال بذلك، روى هذا الحديث بعدما رواه، وهو رواه في الطعام، قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثل الطعام، يعني لا أحسب كل شيء إلا مثل الطعام، سيارات، أراضي، دور، وكل ذلك في الجملة الجمهور يقولون بذلك، غير أن الحنفية يعني يخالفون الحنابلة والشافعية في مسألة الدور والأراضي. أما المالكية يقولون المسألة واقفة على الطعام فقط، واقفة على الطعام، وهذا فيه نظر كبير، فيه نظر كبير. وعند التحقيق نقول أن القبض شرط في صحة البيع للجميع في كل شيء، في كل شيء، لا سيما أن النبي قال لحكيم بن حزام وهو له مبايعات، فقال له يا حكيم لا تبع ما ليس عندك، يعني ما لم يتم القبض فيه. البيع تم بالإجابة والقبول نعم، لكن تمام القبض لا يكون إلا بالنقل، أقصد تمام الملك لا يكون إلا بالنقل، يعني تمام الملك لا يكون إلا بالقبض الحقيقي. والقبض له أنواع، الأراضي والبواخر وغير ذلك، القبض فيها بالتخلية، القبض فيها بالتخلية، يخلي بينه وبين الشقة، يخلي بينه وبين الأرض، يخلي بينه وبين البخيرة. أما الثمر أو بيع الطعام أو أيضا غير ذلك من الأمور، السيارات، هذا لابد من التقابض، لابد من القبض، لابد أن يقبضها، لأن النبي نهى عن ربح ما لم يضمن، ونهى عن بيع ما لم يملك. فإذا لم يقبض ولم يتم الملك بتمام القبض فيكون قد باع ما لم يملك، لأنه لم يملك حقيقة، هو بالإجابة والقبول حصل إنفاذ البيع، ففيه ملكية، لكن تمام الملكية لا تتأتى إلا بالقبض. والحكمة من ذلك ألا يربح وهو لا يضمن، لأنه لو تركها عند الوكالة ونزل المطر فاخترب الطاير أو الزجاج، من سيضمن ذلك؟ وهي في الوكالة، من سيضمن ذلك؟ هو نعم قال له اشتريت، لكن وهي في الوكالة، وذهب صاحب الذي اشترى وجدها كذلك، من يضمنها؟ باتفاق يضمنها صاحب الوكالة، هو الذي يضمن. فيدخل في المحظور الثاني، البنك الإسلامي يدخل في المحظور الثاني، وهو نهى عن ربح ما لم يضمن، نهى عن ربح ما لم يضمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا حكيم لا تبع ما ليس عندك، ونهى نزل عن بيع ما لم يملك، ما لم يقبض. وفي الحديث الصريح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع من ابتاع طعاما فلا بيعه حتى يستوفيه. ولذلك قلنا قبل ذلك أن ابن عمر وهو يبيع الزيت اشترى زيتا، وفي موضعه جاءه رجل فأربحه فيه دراهم، قال بعتكها، فباعه، فضرب زيد على كتفه، فنظر ابن عمر فوجد زيدا، فقال له أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، حتى ينقله، حتى يحوزه، وهذا كله قبض. فالقبض دليل على تمام الملك، والبيع لا يستتم إلا بتمام الملك، والبيع لا يستتم إلا بتمام الملك، فالقبض دليل على تمام الملك. ولذلك قلنا ينقله من مكانه، الإداري يأخذ السيارة يمشي بها بعد ذلك يعطاله. يبقى إذن تمام الملك لا يكون إلا بالقبض، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يملك، وأيضا فيها ربح ما لم يضمن، يعني لو هو استأجرها أو فعل شيئا من ذلك هو أو باع فإنه يربح ما لم يضمن، لأن قلت إذا حصل تلف للسيارة عند الوكالة الضامن هو صاحب الوكالة. لو كانت المسألة على الزرع والثمر فأكون هو لم يجز ولم يأخذ ليبيع، باعه وهي موجودة في البستان. يأتي الملك يقول له تشتري هذا الثمر، طيب انتظر. الفلاح يتصل بي يقول له خلاص أنا اشتريت، سأتيك بالمال، ويتفقون على الحصة المالية التي يأخذها مجانا منجمة. بعد ذلك يقول للرجل اذهب خذ الثمر. لم يقبض ما نبيع عن بيع ما لم يقبض، وقال حتى يقبضه وحتى يستوفيه وحتى ينقله وحتى يحوزه. ونهى أيضا عن ربح ما لم يضمن، فبهذه المعاملة يكون فيها ربح ما لم يضمن. فالقصة عند البنوك الإسلامية في مسألة المرابحة هي التحايل على الربا، وهذه مسألة برمتها تطول جدا. يكتب واحد بالشراق ويقول تعالى، فانظر إلى البنك يقول له انظر إلى السيارة تريدها واذهب فاكشفها واكشف عنها. هو أصلا من الشاري؟ المفروض الذي يكشف عليها هو المشتري اللي هو البنك، بيجعل الشاري الرئيس، وهذا الحق، بيذهب فيكشف عنها وينظر في صلاحياتها وينظر في مساءات العداد وغير ذلك، ويأتي يتفق اتفاق تام. هو اللي بيتفق اتفاق تام مع الوكالة، والبنك فقط يعطي ممول. فهي المسألة هنا القضية برمتها طويلة جدا، فيها معاملات كثيرة، فيها الوعد بالشراء، فيها النظر في الإجابة والقبول، فيها البيع، كتابة العقد. المسألة برمتها مع 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 هذا التطويل هي توصل إلى الربا. يصل المرء بهذه المعاملة إلى الربا بغطاء شرعي. ولذلك قال ابن قدامة في المغني بعد أن ساق بعض المعاملات، قال وظاهرها الشرع وباطنها التوصل المحرم. قال والحيل كلها محرمة غير جائزة في شيء من الدين، وهو أن يظهر عقدا مباحا يريد به محرما مخادعة، توصل به إلى المحرم. كما قلنا البنوك الإسلامية أكثر معاملاتها كلها، يعني أكثر هذه المعاملات معاملات يعني غير مستقيمة، لأنها غير متوفرة ولا متكاملة الأضلاع الشرعية. وذلك ابن قدامة قال هو أن يظهر عقدا مباحا يريد به محرما مخادعة وتوسلا إلى فعل ما حرم الله واستباحة محظوراته أو إسقاط واجب أو دفع حق ونحو ذلك. قال أيوب السختياني إنهم لا يخادعون الله كما يخادعون صبيا، حاشا سبحانه جل في علاه، ولو كانوا يأتون الأمور على وجهها لكان أهون عند الله جل في علاه. ولذلك ابن تيمية يستمسك بكلام ابن عباس، درام بينهما حريرة. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه إذا استقمت بنقد قومت يعني ثم بعت بنقد فلا بأس، وإذا استقمت بنقد ثم بعت بنسية فتلك دراهم بدراهم. قال فتلك دراهم بدراهم، أراد دراهم بدراهم بينهما حديد. البيع والشراء هذا مقنعا، فيكون هي دراهم بدراهم بينهما حريرة. أقول إخوتي الكرام، هذا تعامل في تعاقد واحد من تعاقدات البنوك الإسلامية التي زعمت بالأعمدة والأسس أنها تنبني على التجارة الغن والغرم، وأنها أيضا تدمني على أساسات شرعية، وأن المعاملات لها فتوى من مذاهب العلماء. قد بينت ذلك في المرابحة، سنتكلم بعد ذلك على الاستصناع، سنتكلم بعد ذلك على التورق، ويأتي إن شاء الله الحديث بالتفصيل في الحلقات القادمة. أسأل الله جل وعلا أن أشكر لكم حسن استماعكم، وأسأل الله في عليائه أن يلهمنا الإخلاص في القول والعمل والصدق في الأحوال بأسرها. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه الحياة ونورها في شرعنا، ولكل مسألة جواب من هنا، والله يأمر إن تحير بعضنا. قال اسأل قلنا بفضلك.